الله الرحمن الرحيم. من الآداب المربوطة بالحج زيارة النبي صلى الله عليه وآله، فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وزيارة المدينة المنورة تعني زيارة مجموعة من المعصومين عليهم السلام، 6 من المعصومين. لا يوجد بلد في العالم فيه هذا العدد من المعصومين عليهم السلام. النجف الأشرف فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كربلاء المقدسة فيها الإمام الحسين عليه السلام، طبعا أبو الفضل، بس إحنا نتكلم عن المعصومين 14 عليهم السلام. الكاظمية فيها 2، الإمام الكاظم والإمام الجواد عليهما السلام. سامراء فيها 2، الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام. خراسان فيها الإمام الرضا عليه السلام. المدينة المنورة فيها قبور 6 من المعصومين عليهم السلام: رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الحسن، رسول الله والزهراء عليها السلام، والإمام الحسن والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. 6 معصومين، إضافة إلى قبور عظماء مثل قبر الحمزة سيد الشهداء، مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو على كونه طفلا صغيرا له من الشأن ما له، وله زيارة مخصوصة فيها معاني عالية، إضافة إلى قبر السيدة أم البنين، قبر السيدة فاطمة بنت أسد عليهما السلام. المقصد، فالإنسان يذهب إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين عليهم السلام. غير الزيارة هناك عمل مستحب مختص بالمدينة المنورة، وهو صيام 3 أيام للحاجة. واحد عنده حاجة من يروح للمدينة المنورة، مع أنه مسافر، والمسافر لا يجوز له أن يصوم لا صوما واجبا ولا صوما مستحبا، لكن هذا المورد خرج بالدليل الخاص، يصوم 3 أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة، ويطلب حاجته إن شاء الله تقضى. اللي يروحون هالأيام المقبلة مثلا باشر عقبة وقدامهم هالأيام 3، يعني تكون مناسبة زينة، اللي يسافرون فرض يوم 3 عندهم 4 والخميس والجمعة، إن أحبوا صيام هذه الأيام 3. زين، ثم البارحة ذكرنا مجموعة من آداب ومستحبات ومكروهات ما يرتبط بأعمال الحج. وصلنا إلى الطواف والدخول للمسجد الحرام. المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفان مسجدان لهما من الأهمية الشيء الكثير. المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ورد أن الصلاة فيه تعدل 10,000 صلاة، يصلي 20,000 ركعة بغير مكان. أما المسجد الحرام في مكة فقد ورد أن الصلاة فيه تعدل 1000000 صلاة، يعني مليون، اللي يصلي ركعتين بالمسجد الحرام كان مصلي 2000000 ركعة، هل كثر إلى أجر ثواب. ثم ورد أن لكل شيء تحية، هناك تحية، تحية المسلم على أخيه المسلم وهي قوله السلام عليكم، هناك تحية للمساجد عموما وهي صلاة ركعتين، الإنسان من يدخل إلى أي مسجد من المساجد يستحب له أن يصلي ركعتين بعنوان تحية المسجد. أما المسجد الحرام فتحيته الطواف، هذه تحية المسجد الحرام، يدخل المسجد ما يصلي ما يسوي شيء، رأسا يروح يطوف، كلما دخل المسجد الصبح راح يطوف، الظهر راح، العصر، أي وقت يدخل المسجد يستحب للإنسان أن يطوف 7 أشواط. نعم 7 أشواط. وهذا الطواف المستحب لا تلزمه الطهارة، مر علينا أنه لو واحد ما كان متوضي مثلا مو مشكلة يطوف حتى لو لم يكن على وضوء. نعم إذا أراد أن يصلي الركعتين ومو لازم يصليهم، يعني بالنسبة للطواف المستحب يقدر يطوف من دون أن يصلي صلاة الطواف، إن أحب أن يصليهما لابد أن يتوضأ لأنه لا صلاة إلا بطهور. ورد في الرواية الشروط الموجودة في الطواف الواجب موجودة في الطواف المستحب بالنسبة للطواف أو الصلاة، الطواف نفس الشروط، مثل ما هناك نقول لازم كتف الأيسر على الكعبة 7 أشواط، يدخل حجر إسماعيل ضمن المطاف ليدخل الكعبة ليصعد على الشادروان، نفس الشروط ماكو فرق، ما كمله ما في إشكال، ما في إشكال لو ما كمله، بس إذا يريد يحصل طواف مضبوط يجيبه جامع للشرائط لي أطوف قربة إلى الله تعالى، طواف مستحب. قلنا سابقا مر علينا أنه يستحب أن يطوف الإنسان 360 طوافا بعدد أيام السنة، كل طواف 7 أشواط، اضرب 7 360، وهذه مو سهلة يعني في الحقيقة. وإذا لم يستطع فليطف 360 شوطا، 360 لفة تصير حوالي 52 طواف. ورد في الرواية ما مضمونه أن لله عز وجل في المسجد الحرام 120 نظرة، 60 منها للطائفين و40 منها للمصلين و20 منها للناظرين إلى الكعبة. الإنسان يطوف هذا طواف مستحب، حين واجب هو واجب، 60 نظرة لله تعالى عليه، يصلي في المسجد 40 نظرة، لا يصلي ولا يطوف قاعد ينظر إلى الكعبة 20 نظرة لله تعالى إليه. وممكن الإنسان هم يجمع بينها، يطوف أو ينظر للكعبة، أو يصلي وبأثناء صلاته ينظر إلى الكعبة، وحتى شوية ندقق فيها، الكعبة حاطي لها كسوة، إذا يصير يقعد بمكان اللي يشوف نفس حجارة الكعبة حتى يكون النظر إلى الكعبة مباشرة لا إلى الكسوة التي تغطيها، يكون بعد أضبط نظر إلى الكعبة نفسها. يعني إشكالها أنه ما راح يستقبل إلا نقول ما يحتاج الصلاة المستحبة، ما يحتاج فيها استقبال الكعبة، يطوف ويصلي، يطوف ويصلي صلاة مستحبة. زين، يستحب في مكة المكرمة أن يختم الإنسان القرآن، مستحب من مستحبات مكة أن الإنسان بهالفترة اللي يكون هناك يقرأ القرآن كله، يلزم له ختمة من سورة الحمد إلى سورة الناس، يختم. بالنسبة لصلاة الطواف، البارحة ذكرنا عن الطواف وبعض مستحباته، عقب ما الإنسان يكمل الطواف ويأتي لركعتيه ورد أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد، وبعد الثانية بعد الحمد يقرأ قل يا أيها الكافرون، وإذا انتهى من صلاته حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم يسأل الله سبحانه حاجاته يطلب. وأكو أدعية خاصة واردة عقب صلاة الطواف. في نفس الطواف ورد استحباب استلام الحجر في كل شوط، بل واستلام الأركان الأربعة، كل ركن يستلمه إذا أمكن. وفي مضمون الرواية إذا انتهيت من طوافك فأتي المستجار وهو قبل الركن اليماني بقليل. عندنا ركن الحجر اللي فيه الحجر الأسود اللي قبله اسمه الركن اليماني، قبل الركن اليماني بشوية، نص متر ربع متر، هذا المستجار وهو المكان الذي انفلقت فيه الكعبة لأم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا مكان مقدس، الإنسان مستحب يجي، الرواية تقول يجي يلصق بطنه وخده بالحائط هالمكان، ويقر لله عز وجل بذنوبه واحدا واحدا، يقول هيعدها، فإن الله تعالى يغفرها له إن شاء الله. في الرواية هالشكل تذكر، لا بأس، لكن هذه الطريقة الأفضل، يرفع ثوبه إذا لابس ثوب، وإذا أحرامه يوخره ويلصق بطنه وخده بها بالحائط، بحائط الكعبة. عندما ينتهي الإنسان من الطواف وصلاة الطواف، مر علينا أنه ينبغي أن يشرب مقدارا من ماء زمزم، بعدين يجي للسعي. السعي فيه عمل مستحب ما ذكرنا سابقا مر علينا يعني فاتنا، وهو أنه تنبغي أو تستحب الهرولة بين المنارتين، حاطين علامة خضراء، هذه منطقة يستحب للرجال فيها الهرولة، يركضون يعني بشكل خفيف مو ركض سريع، وليس على النساء هرولة. هذا بعض ما يرتبط بالسعي، وقلنا سابقا أنه ينبغي أن يقف على الصفا، لم يثبت الطواف مستحب تكراره، أما السعي فلم يثبت. يقف على الصفا يدعو الله عز وجل ويذكره كثيرا، مستحب بمقدار قراءة سورة البقرة مترسلا، سورة البقرة جزئين ونص تقريبا، تأخذ لها حوالي ساعة إلا شوية اللي يقراها بشكل مترسل. يقف على الصفا، وأكو مجموعة من الأذكار والأدعية واردة بهالصدد. في الحاج من المستحبات المذكورة عقب ما الإنسان يحرم من مكة المكرمة ويذهب إلى عرفات، طبعا قلنا مستحب يبات بمنى ليلة التاسع، ويجي العرفات، يوم عرفة يوم شريف، يوم دعاء ومسألة، يستحب للإنسان فيه أن يغتسل عند الزوال، إذا صار الظهر يغتسل، ويستحب أن يكون على طهر مدة الوقوف من الظهور إلى المغرب، إذا أحدث مثلا قضى حاجة ينبغي له أن يتوضأ. وهذا اليوم من الأوقات التي خصصت للدعاء إلى خصوصية فيها. العلماء قايلين يكره الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء. طبعا الصوم المن مو للي هناك، هناكم يجوز يصومون مسافرين، الناس اللي هنا مثلا اللي ما راح حول الحج، يوم عرفة هو يوم زين للصيام، لكن إذا الإنسان خاف يصوم فيضعف عن الدعاء ما يقدر يدعو بشكل جيد ليصوم، مكروه يشتغل بالدعاء. وهناك عدة روايات تتكلم عن أثر الدعاء وفضيلته يوم عرفة، منها رواية عن زين العابدين صلوات الله عليه أنه رأى رجلا يسأل الناس يوم عرفة يطلب منهم مساعدة، فقال ويلك، أفي مثل هذا اليوم تسأل الناس؟ بهاليوم تقولهم للناس اعطوني، هو غير يوم مو زين، هالمرة هاليوم بيوم عرفة تطلب من الناس؟ إنه ليرجى لمن في بطون الحبالة في مثل هذا اليوم أن تدركهم الرحمة، الأجنة اللي بطون أمهاتهم اليوم يرجى لهم أن تدركهم الرحمة والفضل الإلهي. هذاك الراوي يقول شفت فلان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام واقفا في عرفة يدعو من الظهر إلى المغرب وهو يبكي، فقلت له يا هذا أهلكت نفسك، شكثر تدعو؟ فقال والله ما دعوت لنفسي دعوة قط، وإنما كنت أدعو لإخواني المؤمنين، لأني سمعت مولاي الصادق عليه السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب مو قدامه، قدامه أمزئن، لكن غالبا تعارفات من يلتقي به، الله يطول عمرك، الله يخليك، وأنا ليل نهار أدعي لك، شكوا في زينة أخلاقيات، بس كثير منها مجرد تعارفات، لكن وراء بظهر الغيب يدعو له. من دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه ملك ولك مثلاه، ضعف إليك، وأنا على شك أو لست على يقين من استجابة دعائي، لكني لست على شك من استجابة دعاء الملك. أنا لو أدعو نفسي يمكن ما يستجاب دعائي، بس أنا لما أدعو لأخي المؤمن والملك يقول لي ولك مثلاه، الملك معصوم إذا قال هالكلام أكيد يمشي، فهو يوم دعاء ومسألة. ومن المستحبات الوقوف في ميسرة الجبل، هناك جبل في وسط عرفات يكره الصعود عليه، مو حرام بس مكروه، لكن يستحب أن يقف الإنسان عند سفحه على ميسرته. هذه بعض المستحبات اللي بعرفات، نشوف بكرة إن شاء الله بعض المستحبات اللي مزدلفة بمنى، لعل الله تعالى يوفقنا لذلك، وصلى الله عليه وسلم.